بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع.
قرانا ابن حجر ما قرانا رقم كم؟ رقم كم؟
834.
كم؟ 800 وكم؟
34.
اي قرانا هذا؟ ها؟
حديث الزبير بعد على كل شيء.
أنا ضيعت الحديث. أنا دوا 1200. إيه الزبير صدقتينا صح. نعيد هذا الحديث. اقرأ أبو عيده.
حديث الزبير.
لا حديث أنس.
قال: عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا الحديث يأتي ضمن سياق الأحاديث التي يريدها المصنف رحمه الله تعالى في بيان من يستحق المسألة، من يستحق المسألة. وأظن سبق التعليق عليه، لكن لا بأس بالإشارة إلى أن المسألة ابتداء لا تصح إلا من ثلاث، يعني لا يسأل أحد أحدا فيما يتعلق بجانب الأموال إلا من كانت فيه ثلاث صفات، أو الناس الذين فيهم أحد هذه الصفات: الفقر المدقع، والغرم المفضع، والدم الموجع. والمقصود بالفقر المدقع يعني الفقر الشديد الذي التصق صاحبه بالدقعاء، وهي الأرض التي لا نبات بها، يعني بمعنى أنه بلغ من الشدة مبلغا شديدا وكبيرا، فله أن يسأل. وأيضا ما يتعلق بالغرم، وهو ما يلزم أداؤه تكلفا لا في مقابلة عوض، ولذلك يسمى الغرامة، ويسمى الغارم، يطلق عليه وقال الغارم. هذا أيضا إذا كانت غرامته مفضعة، يعني شنيعة وشديدة. وذو الدم الموجع الذي يتحمل دية عن قريبه مثلا، له أن يسأل. إذا كان مثلا تحمل دية وليس عنده شيء، فإنه يجوز له السؤال، وما سوى ذلك فلا، لا يبتدئ الإنسان السؤال. نعم.
قال: وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يحث على العمل وعلى الاكتساب وعلى كف النفس عن السؤال، وأن لا يهين الإنسان نفسه ويذلها بالسؤال. ولذلك قال: لأن يأخذ أحدكم أحبله، وأحبل جمع حبال، وهذه من جموع القلة، لأن جمع الحبال فيه الجمعان: جمع القلة وجمع الكثرة. أحبل جمع قلة، وحبال جمع كثرة، ومفردها حبل، ومفردها حبل. أحبل جمع قلة، وأما جمع الكثرة فحبال، وأما المفرد منه فحبل يقال حبل. والمقصود هنا أن يأخذ الحبل الذي يجمع به الحطب، لأنه جرت العادة أن من يحتطب من الجبال أو من الأودية فإنه يحمل معه حبلا حتى يجمع هذا الحبل الذي حتى يجمع هذا الحطب الذي احتطبه. فقال لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وفي هذا حظ وحث وتحريض من النبي عليه الصلاة والسلام على العمل والاكتساب والاحتراف، وأنه أفضل من سؤال الناس ولو كان هذا العمل فيه جهد ومشقة، لأن احتطاب الحطب فيه جهد، يكلفك الذهاب إلى الجبال والأودية، يكلفك أيضا العمل بالفؤوس، يكلفك الحمل على الظهر وغير ذلك مما يعانيه ويقاسيه الإنسان. هذا كله فيه مع بقاء عزة الإنسان خير من الراحة التي فيها مذلة، خير من أن يرتاح الناس بسؤاله، يرتاح الإنسان بسؤال الناس لكن مع مذلة، مع مذلة. نعم.
قال وعن أبي أمامة قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خيرا له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه.
ولذلك الذي يحتطب ويأتي بحزم الحطب سيبيعها جزما، لأن الناس يحتاجون إلى الحطب، وسيغنيه الله عز وجل، وسيبقي على صفة العزة والمروءة التي بها شرف الإنسان. وأما إذا سأل الناس فهو بأحد احتمالين، إما أن يعطوه فتكون منه، وإما أن يمنعوه فتكون مذلة. إما أن يعطوه فتكون منه، وإما أن يمنعوه فتكون مذلة له. فالعمل والاكتساب والاحتراف هذا أفضل من أن يأخذ الإنسان الأموال براحة نفس وراحة جسد، ولكن على حساب المروءة وعلى حساب عزة النفس. نعم.
قال وعن المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده.
نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، والمقصود بعمل اليد ما كان سببه العمل، ما كان سببه العمل، وليس المعنى أن يأكل من عمل يده بمعنى أنه يزرع مثلا ويأكل من هذا الزرع، هذا أحد المعاني، وإنما المقصود أن الذي يقيم أوده ويمثل قوتا له سببه عمل الإنسان بيده، سواء كان عملا صناعيا أو عملا زراعيا أو عملا تجاريا أو عملا وظيفيا أيضا، حتى لو كانت وظيفة من الوظائف، ما دام أنه يعمل ويكتسب هذا المال بعرق الجبين وكد اليمين فإن هذا من أفضل ما يأكله الإنسان. ثم قال وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، وداود هو داود بن سليمان، آتاه الله عز وجل داود هو والد سليمان، وقد امتن الله عليهما وآتاهما الشيء العظيم، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر داود وسليمان في القرآن كثيرا. وداود عليه السلام كان له جملة من العبادات والأعمال التي تميز بها، من جملتها أفضل الصيام صيام من داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأيضا منها قيام الليل، أفضل القيام قيام داود، وكذلك كان يأكل من عمل يده، وكان عليه السلام زرادا يصنع الدروع عليه الصلاة والسلام ويبيعها ويأكل من عمل يده. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، ومع ذلك ومع هذه الرتبة ومع هذه المنزلة كان يعمل ويأكل من عمل يده. وبالمناسبة جميع الأنبياء كانوا يعملون ويأكلون من عمل أيديه، فما من نبي إلا ورعى الغنم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث أصحابه بحديث فقال من أين لك هذا يا رسول الله، ذكر لهم أشياء في الصحراء، فقال كنت أرعى الغنم على قراريط لابن أبي معيط. قالوا رعيت الغنم؟ قال نعم، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وهذا يدلنا على أن الأنبياء كانوا يعتملون بأيديهم وكانوا يكتسبون المال ويأكلون من عمل أيديهم عليهم الصلاة والسلام. وقيل بأن آدم عليه السلام كان يأكل من عمل يده وكانت حرفته الزراعة، وأما نوح عليه السلام فكان يأكل من عمل يده وكانت حرفته النجارة، وأما إدريس فكان يأكل من عمل يده وكانت حرفته الخياطة، وأما موسى عليه الصلاة والسلام فكان يأكل من عمل يده وكانت حرفته رعي الغنم، فقد رعى الغنم للرجل الصالح من أهل مدين. وبقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وما من نبي إلا ويأكل من عمل يده، ما من نبي إلا ويأكل من عمل يده. وداود كان زرادا يصنع الدروع وألان الله عز وجل له الحديد، ولذلك الحديد بيده كالعجين بيد الإنسان، ألان الله عز وجل له الحديد. وعائشة رضي الله عنها تقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، فما من صحابي من الصحابة إلا وهو يعمل بكد يعمل ويحترف ويأكل من كد يمينه وعرق جبينه. وهذا هو الغالب على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر كان بزازا تاجرا يبيع الأقمش، ولذلك لما ولي أبو بكر الخلافة ذهب إلى السوق فقال له الناس أين؟ قال لا أترك عيالي يجيعون، ففرضوا له من بيت المال، لأنه خليفة المسلمين الآن يدير دولة كاملة، كيف يروح يشتغل في السوق رضي الله عنه؟ ولذلك قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن معنة أهل بيتي، وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه. وعمر رضي الله عنه كان أيضا تاجرا، وقيل أن تجارة عمر يصدق أن يقال بالمصطلح المعاصر تاجر عقار رضي الله عنه. كذلك عثمان تجارته عظيمة، وعلي رضي الله عنه كان يأكل من عمل يده، وكان حمالا يحمل الماء لامرأة من مرة حمل الماء لامرأة من اليهود على تمر بسيط، وقيل بأنه كان ينقل الحجارة أيضا. الزبير بن عوام كان أيضا تاجرا يأكل من عمل يده. سعد بن أبي وقاص كان تاجرا يأكل من عمل يده. شاهد أنه ما من نبي إلا وهو، ما من صحابي إلا وهو على طريقة الأنبياء يأكلون من عمل أيديهم. حتى العلماء سفيان الثوري، من الذي لا يعرف سفيان الثوري؟ عملاق من عمالقة العلم، اسمه محفور في تاريخ أهل الإسلام. كان يكتسب ويعمل، ويقال له في ذلك قال حتى لا يتمندل بين الولاة، يقول أكف نفسي عن السؤال، يقول أكف نفسي عن السؤال. وكان يعين إخوانه، يعني إذا أحد أراد أن يقترض أو أحد وقع في ضائقة يعين إخوانه، وهو إمام من أئمة الدنيا. وليتتبع في سير العلماء يجد بأن أغلب العلماء عرفوا بحرفهم، فالجصاص من أين؟ من عمل الجص، وهو الآجر، والآجر كذلك هو نوع من أنواع الجص. الحذاء
قيل من كان يعمل في الأحذية خالد الحذاء، وقيل بأنه كان يحضر سوق الحذائين ولم يكن حذاء. جمع كبير من العلماء عرفوا بماذا؟ بحرفهم، عرفوا بحرفهم، وهذا يشير إلى أن المسلم لا يجوز له أن يستنكف عن عمل اليد، يعمل ويكتسب ويحترف، وأن لا يبذل ماء وجهه بالسؤال، لا يبذل ماء وجهه بالسؤال، ولو ضاقت به الأمور وقد منحه الله صحة وعافية يشتغل في السوق، يشتغل في السوق ولا يعيبه ذلك. فإذا كان الأنبياء يرعون الغنم فيعني غيرهم أولى، كذلك عمل العمل باليد أيا كان عمل اليد. ولذلك السوق الحرف كثيرة، والإمام أحمد رحمة الله عليه كما في رسالة الخلال في الكسب يقول بأنه كان منزعج من بعض أولاده، يقول أقول لهم اذهبوا إلى السوق، كان عند بعض أولاده يقول أقول ادخل السوق، ادخل السوق، يعني اذهبوا إلى السوق. ولذلك نجد العلماء لهم كلام طويل في ما هي أفضل الحرف، فمنهم من يفضل الزراعة، ومنهم من يفضل التجارة، ومنهم من يفضل الصناعة، ولكل قول وجهته، ولكل مذهب أدلته. لكن الصحيح بأن هذا راجع إلى طبيعة الناس وإلى ما يحتاجون إليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، كسب اليمين، هذا كسب اليد هذا أفضل، خاصة إذا كان من حلال. ثم ضرب مثالا واحدا قال وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، مع أن جميع الأنبياء، لكن إشارة إلى داود لأن الله تعالى آتاهما الملك والحكمة والنبوة، ومع ذلك كانوا يأكلون من عمل أيديهم. نعم.
قال باب ترغيب من نزل.
طبعا لما ننظر إلى الصحابة كذلك حتى من تولوا، سلمان الفارسي رضي الله ولا عمر المدائن أمير، أمير على المدائن في العراق، ومع ذلك كان رحمه الله تعالى يعمل في الخوص، في الخوص، خوص النخل كان يعمل فيه، فيقولون له وأنت أمير على المدائن ويجري عليك رزق، يعني عندك راتب، قال إني أحب أن آكل من عمل يدي، آكل من عمل يدي. وعتاب بن أسيد رضي الله عنه ولاه النبي عليه الصلاة والسلام مكة وعمره ما تجاوز 22 أظن، وكان ذكيا ورعا زاهدا. عتاب بن أسيد بعدما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي أمير في عهد أبي بكر وعمر، وفرض له شاتين كمرتب، يعني كل فترة أو كل مدة زمنية يعطى. يقول ما هو، يقول عن نفسي ما أذكر أنني أكلت من هذا الذي فرض لي، كان يتصدق فيه ويأكل من عمليتي، ويأكل من عمله. هكذا هي النفوس السامية العالية، هكذا هي النفوس السماوية السحابية، هذه التي فعلا لها هذا النظر في قضية الأكل من عمل اليد. نعم.
قال باب ترغيب من نزلت به فاقة أو حاجة أن ينزلها بالله تعالى. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. وفي لفظ أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى آجل.
نعم، هذا الباب عظيم أيضا، وفيه الترغيب على أن من نزلت به فاقة، والفاقة هي شدة الحاجة، لأن الحاجة تختلف أيضا درجاتها، فهناك حاجة يسيرة وحاجة متوسطة وحاجة شديدة، ولذلك الفاقة هي شدة الحاجة. فمن نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، وأما من أنزلها بالله عز وجل فيوشك أن يرزقه الله عز وجل. وفي هذا دعوة إلى التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه، وعدم التفات القلب إلى غيره، وعدم التفات القلب إلى غيره. وبذل الأسباب في ذلك. يعني لا يكفي أن الإنسان يقول توكلت على الله وهو قاعد متواكل، لا، يتوكل على الله ويعمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فالطير تخرج من الصباح خماصا يعني جائعة فتعود وقد شبعت، ولذلك الطير فيها حركة، تحركت ذهبت تطلب الرزق. لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ما قال يرزق الطير في أوكارها، وإنما قال يرزق الطير تغدو، يعني الذهاب في الصباح تغدو خماصا وتعود بطانا. وهذا الحديث فيه دعوة إلى التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه مع بذل الأسباب. ولذلك من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. لماذا؟ لأن الناس الأصل فيهم أنهم فقراء، فقر ذات وفقر صفات. وأما الله جل وعلا فهو الغني، الغنى الكامل، غنى الذات وغنى الصفات جل وعلا وتقدس. وجرت العادة أن الناس لا يحبون كثرة السؤال، حتى لو كان لك أنت حق في أموالهم، حتى لو كان لك أنت حق في أموالهم يكرهون أنك تكرر عليهم المسألة. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. ولذلك قد تكون لك حق في الزكاة التي عنده، لو جيت مرتين فهر وجهه، قطب جبينه، انزعج منك، هذا إن لم يشتمك أو يطردك. وهذه طبيعة النفس البشرية، هذه طبيعة الناس. ولذلك الإنسان يفوض أمره إلى الله جل وعلا. من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ما تسد. وإن أعطي شيئا ستبقى أشياء، وإن أعطي شيئا فإنه سيكون في مقابل فقد أشياء، فقد أشياء سيفقدها الإنسان، وستصبح له من سيصبح للآخرين منه في عنقه ورقبته، ستجد دائما يخجل من هؤلاء الذين تفضلوا عليه. أما من نزلت به فاقة فأنزلها بالله، لا إله إلا الله، أنزلها بالله، فيوشك الله له برزق عاجل. يوشك هذه من أفعال المقاربة كما لا يخفى عليكم، وهي ما وضع لدنو الخير رجاء أو حصولا أو أخذا منه مثلا. ولذلك أفعال المقاربة في الغالب أن لا تستعمل إلا في الماضي، إلا فعلين كاد وأوشك، فإنه يستعمل في ماذا؟ يستعمل في المستقبل. يعني مثل هذا جاء المضارع قال يوشك له الله برزق عاجل، وكاد كذلك أيضا تأتي في المضارع، تأتي في المضارع وتأتي في المستقبل. قال برزق عاجل أو آجل، يعني سيأتيه ما دام أنه حط رحاله على عتبات المولى ووقف ببابه، سيأتيه الرزق عاجلا أو آجلا. وجاء في لفظ آخر قال إما بموت عاجل أو غنى آجل، وهذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، أن من نزلت به فاقة فأنزلها بالله سيأتيه الرزق عاجلا أم آجل. أما من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالناس وبالله التفت قلبه إلى غير الله وضعف إيمانه وضعف يقينه وضعف توكله على الله عز وجل. ولذلك يوكله الله إلى نفسه، ويوكله الله عز وجل إلى من التجأ إليه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إما بموت عاجل معنيان، المعنى الأول قيل أن يموت له قريب فيرثه، يعني يغنيه الله عز وجل من حيث لا يحتسب، فيتفاجأ بموت قريب له فيرثه. والمعنى الثاني قالوا أن يموت هو فيستغني عن المال، ويكون لقاؤه بربه هو الخير له، أن يلقى الله عز وجل. وهذان المعنيان يعني ذكرهما أهل العلم، وإن كان يرجحون الأول وهو أنه يموت قريب له، يموت قريب له، نعم، يعني يموت قريب فيرثه، قريب له مال فيرثه، نعم.
قال: باب الترهيب من أخذ ما دفع من غير طيب نفس المعطي. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، من أعطيناه منها شيئا بطيب نفس منا وحسن طعمة منه من غير شره نفس بورك له فيه، ومن أعطيناه منها شيئا بغير طيب نفس منا وحسن طعمة منه وشره نفس كان غير مبارك له فيه.
نعم، الترهيب من أخذ ما دفع من غير طيب نفس المعطي، وهذا فيه إشارة إلى أن ما يأخذه الإنسان من الآخرين يجب أن يكون بطيب نفس من المعطي، فإذا لم يكن بطيب نفس فإن الله تعالى لا يبارك في هذا المال. لماذا؟ لأن هذا الإنسان قد يأخذ هذا المال بسيف الحياء، أو يأخذه بسلاطة اللسان، بسلاطة اللسان، فقد يكون سليط اللسان. ولذلك مثل ما جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فاعترضه شاعر، اعترضه شاعر فقال: أعطوا الشيطان، سماه شيطانا، اعترضه يريد المال، لأن هذا الشاعر إن لم تعطه هجاك، إن لم تعطه هجاك، فمذهبه المال، فإن أعطيته شكر، وإن لم تعطه والعياذ بالله فجر. ولذلك الشعر يبقى، وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام شيطانا، وليس كل شاعر شيطان، وإنما هذا الجنس من الشعراء الذين إذا رضي عنك أوصلك النجوم العالية، وإذا غضب عليك خسف بك الأرض السابعة. والتاريخ مليء، نماذج التاريخية مليء، يعني أكيد مر عليكم كثير من الشعراء الذين امتدحوا بعض الولاة في وقت الرضا، فلما غضبوا عليهم انقلبوا لهم ظهر المجن وبدأوا بالهجاء، نسأل الله العافية والسلام. أما الشاعر الذي لا يريد، ليس على هذا المذهب ولا على هذا المسلك ولا على هذا الخلق، فهذا ممن امتدحهم الله بقوله جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. فالله استثنى هؤلاء. ولذلك عبد الله بن رواحة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أخذ بزمام خطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلوا بني الكفار عن سبيلي، وبدأ يرتجز وهو داخل عند الكعبة، فقال عمر: شعرا وفي بيت الله؟ قال: دعه، يقول صلى الله عليه وسلم: دعه، فوالله إنه لأشد عليهم من وقع النبل. وكان يقول لحسان: أهجهم روح القدس معك. والمعنى بأن الشعراء على ضربين وقسمين، منهم من آمن وكان شعره لله، وهذا هؤلاء هم الذين امتدحهم الله، ومنهم من كان همه الدنيا، إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط، نعوذ بالله، وانقلب. ولذلك هذا الحديث العظيم الذي عنون له المصنف رحمه الله: الترهيب من أخذ ما دفع من غير طيب نفس المعطي، هذا مهم جدا. ولذلك يحذر الإنسان أن يأخذ المال من غيره بسيف الحياء، أو بخوف المعطي من لسانه، بخوف المعطي من لسانه. قال: إن هذا المال خضرة حلوة. النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا المال بشيئين: باللون الأخضر الجميل، وبالطعم الجميل مثل العسل والحلوى. ولذلك الناس يحبون الحلوى والعسل، ويحبون النظر إلى الخضرة وإلى العشب، وكذلك المال. فالمال خضرة حلوة، ما من أحد من البشر إلا وجبل على محبة المال. والله جل وعلا يقول: وتحبون المال حبا جما، ويقول جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد. ويهرم ابن آدم ويهرم معه اثنان ومنها حب المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول شيء طبيعي أن هذا المال حلو والناس تحب المال وترغب فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من أعطيناه منها شيئا بطيب نفس منا وحسن طعمة منه من غير شره بورك له فيه. لاحظ من أعطيناه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بمناصب منها ولي الأمر، فله الحق بأن يعطي من هذا المال وفق المصلحة التي يراها، وتصرفات ولي الأمر على الأمة منوطة بالمصلحة. قال: بطيب نفس منا، يعني خرج منا بطيب نفس لا بإكراه ولا بخجل وحياء. وحسن طعمة منه، يعني هو استطعم هذا المال وطلبه وكان مستحقا له، وكان مستحقا له، ولم يلح ويلحف في المسألة، وإنما قد يكون عرض تعريضا، وفي حمرة الخد ما يغني عن الخجل. قال: من غير شره نفس. الشره هو الحرص الشديد، الحرص الشديد، لأن من الناس من لديه حرص شديد وشره بغيض، بغيض لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون لديه مثل هذا الحرص والشره، فالله عز وجل يبارك له فيه. فإذا اجتمع في هذا المال ثلاث أشياء: طيب نفس من المعطي، وحسن طعمة من السائل، وكذلك لا يصحب ذلك شره نفس، بارك الله عز وجل له في هذا المال. وأما من أعطي بغير طيب نفس من المعطي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أعطيناه منها شيئا بغير طيب نفس منا، هذا واحد. ومن أعطيناه منها شيئا بغير طيب نفس منا وحسن طعمة منه، يعني بغير حسن طعمة منه وشره نفس، كان غير مبارك له فيه. ولذلك سبحان الله بعض الناس الآن يحصل على أموال كثيرة فتذهب لا يبارك الله عز وجل له فيها. لماذا؟ لأنها افتقدت إلى شيء من هذه الأوصاف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. إما والعياذ بالله يأخذها بإكراه من المعطي، إكراه أكره المعطي، أو يعني طلبها بكلام بذيء وسيء فيه هجر وفحش، أو يخشى منه مثلا. لذلك تجد هذه الأموال تذهب وتفر منه، والذي يسمع عنه يقول هذا مليونير، فإذا به فقير، فقير ليس عنده شيء، لأن الله عز وجل سلب من هذا المال البركة.
قال: وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته.
نعم، لا تلحفوا يعني لا تلحوا في المسألة، لا تلحوا في المسألة، يعني يكفي أن الإنسان يعرض في المسألة ولا يباشر، وإن اضطر إلى ذلك يباشر لكن لا يلح. والإلحاح هو تكرار السؤال، هذا هو الإلحاح، يقال فلان لحوح كثير المسألة، كثير المسألة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أقسم بالله، فوالله، وكثيرا ما كان يقسم النبي عليه الصلاة والسلام على الأشياء المهمة، وجمع قسمه فزاد على 80 مرة عليه الصلاة والسلام. قال: فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا كاره فيبارك له فيما أعطيته، يعني إذا أعطيته وأنا كاره فلن يبارك الله عز وجل له فيه. وهذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام هل هو على سبيل الخصوصية أم أنه عام؟ قولا الذي يظهر بأنه عام، النبي عليه الصلاة والسلام يعني حينما يعطي يتصرف بمنصب الولاية، بمنصب الولاية، ولذلك سيأتي حديث بعده، حديث إنما أنا خازن، يشير إلى هذا المعنى وإلى هذا الفهم. نعم.
قال وفي رواية لمسلم قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه ومن أعطيته عن مسألة وشره نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع.
نعم، يقول عليه الصلاة والسلام إنما أنا خازن، وفي لفظ قاسم، جاء في لفظ إنما أنا قاسم وخازن هنا خازن، والنووي رحمة الله عليه فسر هذا المعنى بقوله معناه أن المعطي حقيقة هو الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا معنى الكلام، أن المعطي حقيقة هو الله عز وجل ولست أنا. فيقول النووي معناه أن المعطي حقيقة هو الله تعالى، لست أنا معطيا، وإنما أنا خازن على ما عندي، ثم أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما أمرت به، فالأمور بمشيئة الله تعالى وتقديره، والإنسان مصرف مربوب. الفائدة من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أكثر الناس عليه بعدما فتح الله عز وجل عليه، خاصة بعد خيبر، يعني بدأت مرحلة جديدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة، حيث إن الله أغناه غنى عظيمة، والصحابة فتح الله عليهم فتوح عظيمة بعد فتح خيبر، ثم بدأت الخيرات، فكان الناس يكثرون من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعطي عليه الصلاة والسلام، وكان يحذر أناسا يسألون وهم ليسوا محتاجين إلى المال، ويبين بأن ما يأخذونه إنما يتأبطونه نارا، نسأل الله العافية. والفائدة هنا، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع التهمة عن نفسه من أنه متسلط على هذه الأموال، وحاشا عليه الصلاة والسلام، فلم يكن متحكما بهذا العطاء، وإنما هو مؤتمر بأمر الله عز وجل، والله جل وعلا بين من يستحق هذا العطاء ممن لا يستحق، ولذلك قال إنما أنا خازن، واللفظ الآخر إنما أنا قاسم، والله هو المعطي جل وعلا وتقدس. نعم.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة، فإنه من يستخرج منا بها شيئا لم يبارك له فيه.
نعم، مضى شرحه. نعم.
قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يأتيني فيسألني فأعطيه فينطلق وما يحمل في حضنه إلا النار.
نعم، سبق شرحه. نعم.
قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذهبا إذ أتاه رجل فقال يا رسول الله أعطني، فأعطاه، ثم قال زدني، فزاده 3 مرات، ثم ولى مدبرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني الرجل فيسألني فأعطيه ثم يسألني فأعطيه 3 مرات، ثم يولي مدبرا وقد جعل في ثوبه نارا إذا انقلب إلى أهله.
وهذا الحديث يأتي أيضا ضمن الأحاديث التي تبين بأن من يستحق النار بهذا السؤال هو الذي ليس محتاجا إلى هذا المال، أو أنه أخذ زيادة على القدر الذي يكفيه، هذا هو المعنى. ولذلك هنا كرر 3، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله الزيادة فزاده، ثم سأله الزيادة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في آخره قال وقد جعل في ثوبه نارا إذا انقلب إلى أهله. وهؤلاء صنفين، الصنف الأول الذين يسألون تكثرا، يعني عندهم خير فيسألون الزيادة، والثاني هو الذي أعطي قدر الكفاية لكن ما رضي وإنما زاد بحيث كرر السؤال، فهؤلاء ما أخذوه زيادة إنما هي نار، نسأل الله العافية. نعم.
قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت فلانا يشكر، يذكر أنك أعطيته دينارين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن فلانا قد أعطيته ما بين العشرة إلى المئة فما شكر، وما يقوله: إن أحدكم ليخرج من عندي بحاجته متأبطها، وما هي إلا النار. قال: قلت: يا رسول الله، لم تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل.
نعم، سبق شرح. نعم.
قال: باب ترغيب.
كيف التوبة بعد حين؟
التوبة بشروطها المعروف، يعني من وقع في مثل هذا إن كان جاهلا فالله يغفر له، وإن كان عالما ثم أراد التوبة يتوب إلى الله عز وجل بأن ترك السؤال بمثل هذه الصيغة أو بمثل هذه الطريقة، والندم على ما سبق وسلف وكان من الإقدام على مثل هذا الأمر، والعزم الأكيد المحقق على أن لا يعود لمثل هذا، على أن لا يعود لمثل هذا. وإذا أحب أن تطيب نفسه فيكثر من الصدق، فإن الصدق لها أثر عظيم في تزكية النفس، تطيب القلب، وهذا مجرب، يكثر من الصدق. نعم.
قال: باب ترغيب من جاءه شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس في قبوله، سيما إن كان محتاجا، والنهي عن رده إن كان غنيا عنه.
هذا باب مهم. هذا الباب إيراد الحافظ له رحمة الله عليه ليحدث توازن في مثل هذه المسألة، لأن طبيعة النفس البشرية أنها تنزع إلى الغلو والتطرف أحيانا في جميع المسائل، حتى في الأخلاق والسلوك، فتجد يعني طرفي نقيض، وقليل من يقف على قنطرة الاعتدال والتوسط. ولذلك المصنف هنا الحافظ بيّن بأنه ليس كل مسألة محرمة، وليس كل عطاء لا يجوز أخذه، ليس كل عطاء لا يجوز أخذه، وإنما المسألة قائمة على توازن. فإذا أعطيت المال من غير شره نفس ولا استشراف ولا تطلع، وجاءك بمثل هذه الطريقة فخذه ولا ترد، سيأتي معنا أحد، لا ترد هذا المال، فإما أن تستمتع به وإلا تتصدق به فلك الأجر، أجر الصدق، أو تستمتع به. وكذلك إذا كان الإنسان في حاجة وفي أزمة، كان في غرم شنيع ومفضع في قضية القضايا المالية، فله الحق أن يسأل، وهذا هو الذي يجمع الأحاديث الواردة في هذا الباب. الأحاديث الواردة والآثار عن الصحابة كلها تجتمع بمثل هذه الطريقة. نعم.
قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني. قال: فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه فتموله، فإن شئت كله، وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم بن عبد الله: فلأجل ذلك كان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه.
نعم، هذا هو التوازن والاعتدال في هذه المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى عمر، وعمر لم يكن مستشرفا لهذا المال، ولم يخطر بخلده ولا بباله أنه يأتيه هذا المال، فرده فقال: يا رسول الله، أعطه أفقر إليه مني، في ناس أفقر إليه مني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذه، لا ترد هذا المال، فإذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، يعني استفد منه، اجعله مالا، اشتري به بهيمة أنعام، اشتري به ذهبا، اشتري به فضة، اشتري به بيت، اشتري به مزرعة، فتموله، فإن شئت كله، وإن شئت تصدق به، وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني غير ذلك، إذا استشرفت نفسك فلا، احذر إذا وجد استشراف فاحذر أنك تأخذ هذا المال، احذر أنك تأخذ هذا المال. ولذلك قال سالم، جماعة يمسك السيارة، هل سيارة صغيرة؟ طيب الله يصلحها يا رب. قال سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: فلأجل ذلك كان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطاه، ولا يرد شيئا أعطاه. ولذلك حتى جانب سلوكي أخلاقي، فإذا أعطاك ولي الأمر أو إنسان يحبك شيء فلا ترد، فإن هذا مما يعني يكسر خاطره، وربما زرع شيئا في نفسه تجاهك، يعني يرى بأنك متكبر، يرى بأنك متكبر. فخذه، خذه وأطب نفسه بهذا الأخذ، ثم إن شئت تموله، وإن شئت تصدق به فيكون لك الأجر. جاءك مال لتتصدق به فيكون لك الأجر والحسنات والثواب، وأنت لم تتعب في تحصيله. هذه عملية التوازن والاعتدال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خذه، ما دام أنك لم تتطلع إليه ولم يكن هناك استشراف نفس. نعم.
قال: وعن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعطاء فرده عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما رددته؟ فقال: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا ألا يأخذ من أحد شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عن المسألة، فأما ما كان عن غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله. فقال عمر رضي الله عنه: أما والذي نفسي بيده، لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته.
نعم، واضح هذا. نعم.
قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، قد قلت لي إن خيرا لك ألا تسأل أحدا من الناس شيئا. قال: إنما ذلك أن تسأل، وما آتاك الله من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله.
نعم.
قال: وعن خالد بن عدي الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغه عن أخيه معروف من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه.
نعم. من بلغه من أخيه، بلغه من البلوغ يعني وصله، هذا المعنى، وليس هو من الأمور المعنوية، لا، الأمور الحسية، بلغه يعني وصل إليه من البلاغ، معروف من غير مسألة يعني ما سألها ولا إشراف نفس. سأل عبد الله بن الإمام أحمد والده قال: ما معنى إشراف نفس؟ فقال رحمه الله تعالى: إشراف النفس أن تقول في نفسك: سيبعث إلي فلان، سيصلني فلان، يعني تحدث نفسك بهذا، هذا يسمى إشراف نفس، تستشرف النفس لمثل هذا العطاء. قال: فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. إذن بهذا تتضح مسألة جواز الأخذ إذا لم يكن هناك مسألة ولا استشراف. حتى لو كنت غنيا فأتاك شيء من هذا العطاء فخذه، فإما أن تتموله تستفيد منه تستمتع به، وإما أن تتصدق به. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله شيئا من هذا المال من غير أن يسأله فليقبله، فإنما هو رزق ساقه الله إليه.
نعم.
قال: وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض له من هذا الرزق شيء من غير مسألة ولا إشراف فليتوسع به في رزقه، فإن كان غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه. قال: باب ترهيب السائل أن يسأل بوجه الله، وترهيب المسؤول بوجه الله أن يمنع. قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا.
نعم. هذا الحديث طبعا محل كلام عند أهل العلم، جمهور المحدثين على تضعيفه، وذهب الشيخ ناصر إلى تحسين هذا الحديث، وعلى فرض صحته فإن هذا الحديث فيه ترهيب على أن يسأل الإنسان شيئا من أمور الدنيا بوجه الله، فإن هذا مما لا يليق بالعبد الذي يعظم الله عز وجل أن يسأل بوجهه شيئا من حطام الدنيا، شيئا من حطام الدنيا. ولذلك يوجد من الناس من يسأل الآخرين يقول أسألك بوجه الله إلا أعطيتني، وهذا لا شك بأنه لا يليق وليس فيه تعظيم لله عز وجل. فالله عز وجل أعظم من أن يسأل بوجهه شيء من أمور الدنيا، إلا الجنة، إلا الجنة كما جاء في بعض الأحاديث. ولذلك قال ملعون، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله من سأل بوجه الله، يعني أمور الدنيا، أما الجنة فلا بأس. وملعون من سئل بوجه الله ثم منع السائل، ملعون من سئل بوجه الله ثم منع السائل. فعلى صحة، على فرض صحة الحديث، أن من قال له شخص، إذا قال له شخص أسألك بوجه الله أن تعطيني ثم منعه فينظر، فإن كان الذي عنده حق له كأن تكون زكاة وهو فقير أو مسكين أو ممن يستحق العطاء فإن المانع ملعون أيضا. وأما إذا كان هذا السائل لا يستحق هذا العطاء ولا الزكاة ولا الصدقة فإنه ليس على المانع شيء، ليس على المانع شيء. وهذا هو قول أهل التحقيق من أهل العلم، قال ما لم يسأل هجرا، ما لم يسأل هجرا. فإذا سأل هجرا وكان مستحقا للصدقة والزكاة والعطاء فإنه لا يدخل المانع تحت اللعن. والهجر هو أن يقول الكلام القبيح الفاحش أو الكلام السيء الذي فيه تهديد أو مثلا وعيد أو شيء من هذا القبيل. بعض الناس يقول إذا ما أعطيتني بأقول فيه القصيدة مثلا، أو يقول له يا الظالم حبست عني المال يا كذا مثلا، هذا الهجر، هذا الهجر. ولذلك هذا لا يدخل المانع تحت اللعن إذا كان السائل قد قال هجرا أو كلاما أو كلاما فاحشا. نعم. طيب بعد الأذان إن شاء الله.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
نعم. هذا الحديث حديث عظيم، فيه وصايا من النبي عليه الصلاة والسلام تشتمل على جملة من الأمور، منها قوله عليه الصلاة والسلام من استعاذ بالله فأعيذه، من استعاذ بالله فأعيذه، فكل من استعاذ بالله فأعذه، فأعذه. ولذلك وهذا طبعا من باب تعظيم الله عز وجل. ولذلك صح أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة هي ابنة أبي الجون، ابنة أبي الجون ابن أظن شراحبيل الكندي، فلما دخل عليه قالت إني أعوذ بالله منك، تقول إني أعوذ بالله منك أو أعوذ بالله منك، قال عدت بمعاذ، ثم طلقها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر إعطائها يعني ثيابا ومتاعا. طبعا هذه القصة يعني الحادثة هذه لها سبب، قيل بأن بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام غرن منها، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يأخذ من غيرنا، يعني بدأ ينتقل في إلى قبائل أخرى، فقيل لها بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليك فقولي، فقولي أعوذ بالله منك، خدعنها يعني. هذه رواية طبعا، وكانت امرأة جميلة، كانت ابنة ملك، فلما دخل عليها قالت إني أعوذ بالله، قال عدت بمعاد، وجاء في لفظ قال عدت بعظيم، ثم طلقها عليه الصلاة والسلام فندمت. وفيه حديث آخر قالت لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أنا ابنة ملك وأنت من السوقة، يعني من رعية، وأن يعني كانت ترى بأن لا تأخذ إلا من ملك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنها، فأراد أن يضع يده عليها، فقالت إني أعوذ بالله منك. هي ظنت بأن الرسول يريد أن يضربها، أراد أن يضع يده ليسكنها. فقال عدت بمعاذ، في لفظ بعظيم، والمعنى بأن كل من استعاذ بالله فأعيذه، تعظيما لله عز وجل، تعظيما لله عز وجل. ولذلك إذا قال أعوذ بالله منك تعيذه. ومن سأل بالله فأعطوه، إذا قال أسألك بالله تعطيني تعطيه، إلا أن يظهر عليه علامات الكذب أو أمارات الغش مثلا والتدليس، فلا يخدعنك استعماله القسم. والمؤمن ليس بالخب، المؤمن ليس بالخب، ولا أيضا يخدعه الخب كما قال عمر رضي الله عنه. فإذا سألك بالله فأعطه، وجاء في لفظ ضعيف لا ترد السائل وإن كان على فرس، وهذا لفظ لا يصح، لكن المعنى صحيح، أنك تعطيه حتى لو كان يعني فيه عليه مظهر الغنى، وأنت يغلب على ظنك بأنه يمر بشيء. أما إذا ظهرت علامات الكذب والغش عليه فلا تعطيه. قال ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم فأجيبوه، قيل دعوة العرس هذه لنا واجب، وقيل أي وليمة، قيل وليمة العرس، وقيل أي دعوة، قيل أي دعوة. وهذه مسألة مبحوثة في كتب الفروع بالنسبة لحكم إجابة دعوة وليمة العرس وبقية الولائم، وأهل التحقيق يرون وجوب إجابة دعوة وليمة العرس واجبة إلا أن يكون فيها منكر، أما بقية الدعوات فقالوا على السنية والاستحباب. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، المعروف هذا يعني كل ما جاء عرف، ما جاء الشرع ببيان كونه مصلحة أو أمرا مشروعا أو ما تعارف الناس عليه بأنه معروف فكافئوه. المكافأة هي أن ترد مثل هذا المعروف أو أحسن منه، ولذلك ربنا جل وعلا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه، بأحسن منها أو ردوه. في قول ضعيف حنفية يقولون بأن وإذا حييتم بتحية يعني بهبة أو هدية، فردوها مثلها أو أفضل منها. والصواب أن التحية هنا السلام، كأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، تقول أنت السلام عليكم ورحمة الله، أو أحسن منها وبركاته، هذه أحسن منها. فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم. إن لم تجدوا ما تكافئون، كأن يكون الإنسان فقير ما عنده قدرة على أن يشتري، أو أن يكون صاحب المعروف ما تستطيع أن تكافئه، كأن يكون ولي أمر، ولي أمر أعطاك وش تعطيه أنت، ها؟ كيف تكافئه؟ ما تكافئ إلا بالدعاء. أو غني مليونير مثلا أعطاك شيء وش تعطيه مثلا، ما يمكن تكافئه من عطاء الدنيا لأنه غني، لكن تدعو له. فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني بمعنى تدعو له على الدوام والاستمرار حتى يغلب على ظنك بأنك قد كافأته. وهذه الدعوات التي دعوت له بظهر الغيب خلاص انتصفت، يعني تساويت أنت وإياه، كأنك رددت له المعروف. نعم.
قال وروي عن أبي عبيدة مولى رفاعة عن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله،
يعني اللعن يشمل السائل والمسؤول، يشمل السائل والمسؤول، لكن على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل، على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بوجه الله ولا يعطي،
ولا يعطى
عندي ولا يعطي.
طيب ألا أخبركم بشر الناس؟ بشر الناس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة ألا أخبركم وأكشف لكم عن شر الناس؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل يسأل بوجه الله، يسأل بوجه الله ولا يعطى، يعني يأتيه السائل فيقول أسألك بالله إلا أعطيتني، فلا يعطيه. قال هذا من شر الناس. لماذا؟ لماذا صار من شر الناس؟ لأنه ما عظم الله عز وجل. فسؤال الفقير أو المسكين له بوجه الله عز وجل، أو سؤاله بالله عز وجل ولم يتحرك له شعور ولا إحساس ولم ينتفض ولم يتأثر، دليل على ماذا؟ على رقة في دينه وقلة مخافة الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل. فالله جل وعلا يقول ومن الناس، يقول جل وعلا وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، هذا صنف من الناس. بينما أهل الإيمان لا يتأثرون. في البخاري أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق فقال سرقت؟ قال والله الذي لا إله إلا ما سرقت. قال آمنت بالله وكذبت عيني، رد التهمة إلى عينه، مع أنه شاف بأمي بعين رأسه رآه يسرق، لكن لما حلف بالله العظيم قال آمنت بالله وكذبت عيني. هذا هو تعظيم الله عز وجل، هذا هو تعظيم الله. ولذلك المسلم يحذر. لكن أرجع وأكد على ماذا؟ أنه إذا ظهرت علامات الكذب والغش أنه لا يجوز للمسلم أن يكون ضعيفا أو أن يخدع، يخدع مثل المنافقين، حكى الله عز وجل عنهم أنهم كانوا يتخذون أيمانهم جنة للوصول إلى مآرب ومقاصد وأغراض خبيثة عن طريق الحلف، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا. فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. والمعنى أنهم كانوا يكثرون من الحلف يتخذون جنة، فينتبه المسلم. أما إذا ظهرت عليه علامات الفقر والحاجة وسألك بالله لا ترده إلا أن تضع في يدي شيء، مثل ما كانت أم عبد الله الصديقة بنت الصديق ما كانت ترد سائلا، حتى إن سائلا مرة أتاها فلم تجد إلا حبة عنب فوضعت الحبة، حبة العنب في يده، فكأن من في البيت يعني نظر إليها أو غمزها، قال يعني كيف حبة عنب؟ إيش تعمل حبة العنب؟ فقالت رضي الله عنها، يقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أيهما أكبر، الذرة أم حبة العنب؟ قالوا حبة العنب. قالت فإذا يعني كيف تلومونني والذرة أقل؟ الذرة هي الهباء، الهباء اللي تطير في الجو، قد لا ترى بالعين المجردة إلا بانعكاس ضوء الشمس أحيانا تشاهدها. المقصود بأن الإنسان لا يرد السائل، لكن يتنبه الإنسان أيضا إلى أحوال الزمان والمكان، خاصة مثلا إذا وجد في زمان كثرة الختلة واللصوص، كثرة الذين يعني يستغلون عطف الناس ورحمة الناس وطيبة الناس ويأخذون أموالهم يستعملونها في أمور محرمة أو في مسائل تخل بالأمن أو تخل بدين الناس أو بدنيا الناس، هؤلاء ينتبه الإنسان ويحيلهم إلى الجهات مثل الجمعيات الخيرية وغير ذلك. المؤمن لا بد أن يكون ذكيا فطنا ولا ينخدع أيضا بمثل هذه الأشياء. نعم.
قال وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي يسأل بالله ولا يعطي.
نعم.
قال باب الترغيب في الصدقة والحث عليها وما جاء في جهد المقل في جهد المقل ومن تصدق بما لا يحب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل.
نعم، الآن شرع المصنف رحمة الله عليه في باب جديد فيه الترغيب في الصدقة والحث عليها، وأيضا ما جاء في جهد المقل ومن تصدق بما لا يحب. الحديث الأول يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة. العدل هنا بالكسر وبالفتح، عدل وعدل، فبكسر العين ما عادل الشيء من غير جنسه، وبالفتح ما عادله من جنسه. وعكس بعض علماء اللغة، عكس فقال بكسر العين ما عادله من جنسه، وبالفتح ما عادله من غير جنسه. لكن الجمهور يقولون بأن العدل بالكسر هو الحمل، عدل يعني الحمل الكثير، وبالفتح القيمة، وبالفتح القيمة. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، يعني لابد أن يكون الكسب طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، قال ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه. وفيها إثبات صفة اليد لله عز وجل، صفة اليد لله عز وجل على القاعدة المعروفة عند أهل العلم، ورد في القرآن وثبت في السنة هذه الصفة. قال ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، والمعنى بأن الصدقات يضاعفها الله، وقد دل القرآن والسنة على ذلك. يقول جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربي يعني ينمي ويكثر. قل جل وعلا: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. ولذلك المسلم لا يجوز له ولا ينبغي له أن يحتقر شيئا من المعروف، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلقه. قل النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمر، يعني نصف تمرة، نصف تمرة تقيك النار بحول الله إذا كانت من كسب طيب وأيضا بإخلاص نية. اتقوا النار ولو بشق تمرة، والمعنى بأن الإنسان يتصدق، وهذه الصدقة ستأتي يوم القيامة حسنات عظيمة، وهي يسيرة، لكن الله عز وجل يجعلها عظيمة، فتأتي يوم القيامة بتأتي وقد نماها الله ورباها وكثرها وباركها حتى تصبح مثل الجبال العظيمة. نعم.
قال: وفي رواية لابن خزيمة: إن العبد إذا تصدق من طيب تقبل.
نكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم.
الله خير يا شيخ، وبارك فيكم.